بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمبتدئا بحمد الله عز وجل الذي من علينا جميعا بهذا اللقاء الطيب المبارك، ثم مثنيا بالاعتذار عن التأخر عليكم، ولكن أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا من الصبر على القيام بأمر الله عز وجل والدعوة إليه، كما قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذا من دلائل توفيق الله عز وجل على العبد إذا وهبه الله سبحانه وتعالى الامتثال لأمر الله عز وجل والصبر في القيام على طاعته سبحانه وتعالى. وكما تعلمون في عنوان هذه المحاضرة بتفسير سورة العصر، وهذه السورة سورة عظيمة من جوامع الكلم في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكتاب الله عز وجل محكم مبين. ومن معنى الإحكام الجمع ما بين من معنى الحكيم الجمع ما بين الحكمة والإحكام. فالله تعالى عندما قال ياسين والقرآن الحكيم، الحكيم لجمعه ما بين الحكمة والإحكام، فكله حكمة ورشد وهدى وشفاء وبيان. وكذلك هو محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، محكم قصير المبنى عظيم المعنى، فيه الآيات القصيرة المتضمنة للمعنى الوفير الغزير. ومن هذا هذه السورة التي معنا، سورة العصر، فهي من جوامع الكلم، حتى إنه ثبت في الطبراني والشعب البيهقي أن الصحابة رضي الله عنهم كان إذا التقى أحدهم بأخيه وأراد أن يفارقه قال: يا أخي اقرأ علي سورة العصر، دلالة لما فيها من عهد وميثاق ومن قواعد الشريعة. حتى قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على الناس حجة إلا هذه السورة لكفتهم. وقال في لفظ آخر: عجبت للناس كيف هم في غفلة عن هذه السورة، فهي سورة عظيمة فيها قواعد الملة، وفيها أصول الإسلام، وفيها مبادئ الشرع. سورة استخرج العلماء منها مسائل عظام عليها مدار الدين، وكانت من أوجب الواجبات على كل مسلم. يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وربنا عز وجل له أن يحلف بما شاء من مخلوقاته، لأن هذه المخلوقات من خلق الله عز وجل، خلقها الله سبحانه وتعالى، فهي من صنعه سبحانه وتعالى، فهو عظيم وله أن يحلف بما شاء مما كان من صنعه. فمن صنع الله عز وجل الزمان والمكان والحي والميت، كما قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فربنا عز وجل أقسم بالعصر، والمراد بالعصر الزمان، والليل والنهار خلق من خلق الله عز وجل، كما في خاتمة سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فربنا عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، ومن مخلوقاته العصر. والمراد بالعصر أحد معنيين: إما أن يراد به الزمان، أي الزمان كل الزمان، والله عز وجل يحل به كيف شاء، كقولنا العصر الحاضر والعصر الماضي والعصر الحديث، فالمراد بالعصر هنا مطلق الزمان. وقد يراد بالعصر الوقت المعروف ما بعد الظهر وقبل المغرب، دلالة على فضله، كما قال الله تعالى: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال أهل العلم: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فهو أفضل الأوقات في التحول ما بين الليل والنهار، فأقسم الله عز وجل به من بين سائر الأوقات دلالة على فضله. والله عز وجل أقسم بأوقات عدة، فأقسم بالليل والضحى والفجر، كل ذلك يدل على أن الزمان أمره ثمين عندما أصبح رخيصا عند كثير من الناس، إذ لو أنهم في الله عز وجل وفي غير مرضيه، وهذا هو العياذ بالله من النقص الذي اعتراه كثيرا من الناس. فأقسم الله عز وجل بالعصر، والعظيم إذا أقسم لا يقسم إلا بعظيم، فالناس في هذا العصر الزمان الذي هو الليل والنهار في نبأ عظيم، هما بين مسلم وكافر، وتقي وشقي، ورابح وخاسر، فأنت كيف أنت في ميدان العصر وفي سوق العصر؟ فإن كنت من المتقين الصالحين العابدين المقبلين على الله فهذا هو الربح والفوز العظيم، وإن كان من الفاسدين المنحرفين الفاسقين المخالفين لأمر الله فهذه هي خسارة العظمى. لذلك الناس في هذا الأمر أو في هذا الزمان في نبأ عظيم، كما جاء في الحديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها. والمراد باللعن هنا مطلق الذم، لا اللعن بمعنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله، إذ لو كانت الدنيا بما فيها مطرودة مبعدة عن رحمة الله لاحترق من عليها. ولكن المراد باللعن بالذم هنا باللعن هنا مطلق الذم، أي أنها مستقبحة، لأنها دار كدر، دار نصب، دار هم، دار غم، دار صراع ما بين الحق والباطل، دار كدح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فلا راحة في الدنيا، إنما هي دار نصب وتعب وجهد وإقبال على ما يريد المرء من خير ومن شر. فالله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، والمراد باللعن هنا مطلق الذم، كما قال الله تعالى: والشجرة الملعونة في القرآن. قال أهل العلم: لم يلعنها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وإنما ذمها الله عز وجل بأقبح الأوصاف، فدل ذلك على أن مطلق الذم هو من ضرب اللعن الذي هو السب والشتم والاستنقاص. فالله تعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم وعالم ومتعلم. فدل ذلك على أن غالب من ترون في الدنيا محله محل مقت، إلا من استثني النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الزمان غالب من عاش فيه هم محلهم محل خسارة وحالهم حال خسارة. قالوا: العصر إن الإنسان لفي خسر. والله عز وجل يعني ما يقول، وهو لطيف بعباده الرحيم بهم سبحانه وتعالى، أخبر بأن الناس في خسارة، مع أنه سبحانه وتعالى ما قصر في قيام الحجة عليهم وأقام الحجج كل الحجج داعية إليه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل وجعل الدلائل الدينية والدلائل الكونية تدل عليه سبحانه وتعالى، ليس لأحد على الله تعالى حجة مطلقة. فمع أن الحجة قد قامت أتم القيام على سائر الخلائق، إلا أن الناس في هذا الزمان في خسر. ولذلك الله عز وجل لام البشر قال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هو الذي خلقك، هو الذي أوجدك، وأنت من أضعف مخلوقات الله عز وجل، ومع ذلك تأنف من امتثال أمره، تعصي الله سبحانه وتعالى، تقاتل الرسل وتخالف الرسل، وتنتهك الحرمات، وترتكب المعاصي والذنوب، ما غرك بربك الكريم؟ أنت خلق من خلق الله عز وجل ضعيف، أولك قطرة قذرة، وآخرك جيفة قذرة، مخلوق ضعيف، مع ذلك يتكبر على الله عز وجل. والله تعالى هنا يلوم، يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ الذي خلقك فسواك فعدلك، هو الذي صنعك سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان مهما كانت رتبته ومنزلته ربما يصاب بمرض، والله ما يهنأ له بال ولا يهدى له حال لو أن ضرسا من أضراسه التهب، لو أن صداعا أو بداء التزمه لا مل من حياته، مع ذلك يتكبر على الله سبحانه وتعالى. فهنا دل على أن أكثر البشر كلهم خاسرون، إلا من استثنى الله عز وجل. قال: إن الإنسان أي الجنس البشري لفي خسر. إلا وعبارة إلا تدلنا على أن هؤلاء الذين استثناهم الله عز وجل بإلا قلة، لأنه قال: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء الذين استثناهم الله عز وجل من أولئك هم الناجون من الخسارة، هم الذين أنجاهم الله سبحانه وتعالى من الخسارة. هؤلاء ليسوا طوائف عدة، وإنما هم طائفة واحدة وجماعة واحدة وأمة واحدة تحلت وازدانت بأربع صفات. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من هذه الأربع استخرج العلماء أربع مسائل، منهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تجب معرفتها على كل مسلم ومسلمة. أربع مسائل عليها مدار النجاح والفلاح في الدين والدنيا والدنيا والآخرة. هذه المسائل الأولى العلم، ثم بعد العلم العمل بهذا العلم، ثم بعد العمل الدعوة إلى ما أكرمك الله عز وجل به من العلم، ثم بعد ذلك كله الصبر على في سبيل الله تعالى في سبيل ما تقدم. بمعنى أنك تكون صابرا في العلم وتكون صابرا في العمل وتكون صابرا في الدعوة إلى الله عز وجل، فكأن الصبر قيد لهذه الثلاث، إذ لو لم يكن هناك صبر ما نال العلم ولا عمل بالعلم ولا دعا إلى الله سبحانه وتعالى. والعلم عندما قال العلماء المرتبة الأولى العلم في الآية لم يعبر بالعلم، وإنما عبر بالإيمان. قال: إلا الذين آمنوا، مع أن العمل واضح والدعوة واضح وتواصل بالحق والصبر واضح وتواصل بالصبر، لكن في مرتبة العلم الله عز وجل عبر بالإيمان، والإيمان هو أعلى مراتب العلم. الإيمان هو أعلى مراتب العلم، لأن الإيمان بالله عز وجل هو رأس الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. فدل ذلك على أن أول العلوم وأشرف العلوم وأولى العلوم بالبداءة والتقديم هو علم لا إله إلا الله، هو الإيمان بالله عز وجل، هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أنه ينبغي علينا أولا أن نرتقي في هذه المرتبة الأولى الذي لا يصح الإسلام إلا بها. ولذلك العلماء عد من شروط لا إله إلا الله الشرط الأول، قال: العلم المنافي للجهل، فلن يكون لنا إيمان ولا توحيد ولا صدق صلة بالله عز وجل إلا بالعلم الذي يخرج بنا من حد الجهل إلى الحد العلم بالله سبحانه وتعالى. فالرتبة الأولى هي العلم، أن نطلب العلم الذي أوجب الله تعالى علينا. جاء في الحديث الذي صححه جمع من أهل العلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فينبغي على المسلم أن يتعلم ما يرفع عنه الجهل، أن يتعلم ما يرضي الله سبحانه وتعالى عنه، أن يتعلم ما لا يصح الإسلام إلا به من توحيد الله عز وجل وما عليه يبنى الإيمان والإسلام. فالعلم هو المرتبة الأولى، لا بد من طلب العلم، لا بد من بذل الغالي والنفس والنفيس في سبب تحصيل العلم والبعد عن الجهل المنافلة. فإن أكرمنا الله عز وجل بالعلم وتعلمنا التوحيد، نتعلم ما أوجب الله تعالى علينا من أحكام الدين، نتعلم الصلاة التي لا يصح إسلامنا إلا بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فإذا كان ديننا لا يصح إلا على الصلاة، فإنه يجب علينا أن نتعلم الصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فينبغي على العبد أن يستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. وننظر في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم، كيف كان يكبر، كيف كان يركع، كيف كان يسجد. أنت ستتعبد الله تعالى بهذه العبادة سنوات طوال، ربما تعمر إلى 80 سنة إلى 90 سنة، فتخشى كل الخشية أن تتعبد لله تعالى بعبادة ما شرعها محمد صلى الله عليه وسلم. بينك وبين الله تعالى تجارة، بينك وبين الله تعالى عمل صالح تتقرب به إليه سبحانه وتعالى مدة 80 سنة. فالخوف، كل الخوف أنك تصلي وتركع وتسجد والله تعالى لا يتقبل منك، كما يروى أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا يصلي صلاة قد أساء فيها، أو أبو هريرة، فقال: منذ كم سنة وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: أصلي هذه الصلاة من 40 سنة. قال: 40 سنة لم يقبل لك صلاة، لأنه ما جاء بها بوجهها على الذي شرع الله سبحانه وتعالى. ومن اللطائف أن الشافعي رحمه الله تعالى فيما يذكر عنه أنه أو أن بعض الصلحاء فيما يذكر عنه أنه سأل أما له: يا أمي تصلين؟ قالت: نعم أصلي. قال: ما تقرأين في الصلاة؟ قال: تقرأ الفاتحة. قال: ما هي الفاتحة؟ قالت إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. يظن بأن بيت الشعر تظن بأن بيت الشعر آية من آيات الله سبحانه وتعالى وسورة الفاتحة التي يفتتح بها القرآن. لذلك ينبغي الإنسان أن يصلي كما صلى محمد صلى الله عليه وسلم، يقرأ في الصحاح، يقرأ في السنن، يقرأ في كتب الأحكام، ينظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف، كيف كان يكبر، كيف كان يركع، حتى أضمن إن شاء الله بأن صلاتي على سنة محمد صلى الله عليه وسلم فيقبل الله تعالى منه. وإلا فالله تعالى قد قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فدل على أن الإنسان لا بد أن يعرف أحكام الصلاة، ولذلك وأيضا قبل ذلك كله يعرف ما الذي يقال في الصلاة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. إذن يجب عليك أن تعرف الفاتحة أم الكتاب كيف تقرأ فتصحح قراءتها. الخوف، كل الخوف أن تقرأ الفاتحة بطريقة غير سليمة فتكون الفاتحة باطلة، وإذا بطلت الفاتحة بطلت الصلاة ولا يقبل بين لك عند الله سبحانه وتعالى صلاة. لذلك يقرأ الإنسان الفاتحة قراءة صحيحة كما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة لا تقوم إلا على طهارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا طهورة له. فلا بد أن يتطهر. إذن كيف الطهارة؟ كيف الوضوء؟ كيف الإسباغ؟ ما هي أركان فروض الوضوء؟ ما هي سننه؟ ما هي مستحباته؟ ما هو التيمم؟ ما هو مسح الخفين؟ صلاتك لا تقوم إلا على هذه الأمور. وكذلك في عند النساء أمور الطهارة والأحكام الحيض والنفاس وما يتعلق بالغسل، كل هذه أمور لا تقوم الصلاة إلا عليها. فمتأكد على المسلم والمسلمة أن يعرف ذلك من دين الله عز وجل. عرف الناس الكثير من أمور الدنيا، عرفوا أسماء الدول، عرفوا أسعار السلع، عرفوا أنواع الأطعمة، عرفوا أمورا عديدة من أمور الدنيا ولا تفيدهم شيء بين يدي الله عز وجل. لكن قليل من الناس من عرف دين الله سبحانه وتعالى كما أمر الله عز وجل. إذن الواجب على المسلم أن يتعلم دين الله تعالى قبل أن يلج في كل عبادة من العبادات يتعلمها. والحمد لله اليوم الأمور متيسرة، القرآن موجود بين أيدينا، والأجهزة هذه تخدمنا، والعلماء متوافرون لله الحمد لله، والمنابر يقرأ عليها ويعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى من فوقها. فما على الإنسان إلا أن يقبل على الله عز وجل وأن يسأل ويتعلم دين الله سبحانه وتعالى، رجالا كانوا أو نساء، ما عليهم إلا أن يسألوا عن دين الله عز وجل ويسألوا أهل العلم كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتقول عائشة رضي الله عنها: رضي الله عن نساء الأنصار ما كان يمنعهن الحياء أن يتعلمن دين الله سبحانه وتعالى. فالمسلم ينبغي أن يجتهد في طلب العلم وفي تحصيله وفي الاستفادة، هو في سيارته، هو في سوقه، هو في عمله، هو على فراشه، يقرأ ويستفيد ويتعلم حتى يعبد الله تعالى على بصيرة. وقد وهذا من صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل كما سيأتي معنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا أكرمنا الله عز وجل بالعلم، جمال العلم وفضل العلم والأجر بالعلم إنما يكون بالعمل به، إذ لا فائدة للعلم إلا بالعمل. وكما جاء في الأثر: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لأن مجرد العلم بلا عمل، هذا قد حتى الكافر يعلم من ديننا عز وجل الشيء الكثير كما هو عليه اليوم المستشرقون. هناك كثير من أعداء الإسلام ربما تعلموا ديننا وحفظوا من ديننا ونسخوا من كتبنا وامتلكوا من مؤلفاتنا ويقرؤون ويعرفون، ولكن لا يعملون، ما فاتهم ذلك شيئا. فلا بد من العمل والإقرار واليقين والإيمان والانقياد والقبول لدين الله عز وجل. فإذا أكرمنا الله تعالى بالعلم لا بد أن نعمل به، لأن الآفة كل الآفة وصراع الناس في ميدان العلم والعمل على ثلاث فرق ذكر الله عز وجل في أول سورة الفاتحة من قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالون هم قوم وقع بينهم النزاع في العلم والعمل. أما أهل الإيمان الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أولئك علموا وعملوا. محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالوحي المبين من ربه عز وجل، وكان سباقا في الصلاة، سباقا في الصيام، سباقا في الإقبال على الله عز وجل، سباقا في قيام الليل، سباقا في الصدقة، سباقا في الصلة، سباقا في الدعوة، سباقا في كل فضيلة عليه الصلاة والسلام. فإذا المسلم إذا تعلم شيئا من دين الله عز وجل لا بد أن يعمل، لا بد أن يعمل بما علمه الله عز وجل. وهذه حلية كل مسلم أن يعمل بكل ما علم، وهم المنعم عليهم الذين أنعم الله عز وجل عليهم بالعلم، ثم لما أنعم الله عز وجل عليهم بالعلم أنعم الله تعالى عليهم بالعمل. وأما المغضوب عليهم اليهود، عندهم توراة وعندهم معرفة وعندهم قراءة، وأكثر الرسل هم بنو إسرائيل، مع ذلك ما يعملون بما أنزل الله عز وجل، فغضب الله عليهم لأنهم ما عملوا بما علموا. والنصارى هم الضالون، قال أهل العلم ضل النصارى أنهم عملوا بغير علم، يريدون خيرا لكنهم على غير هدى وعلى غير نور. وقد أخبر الله تعالى عنهم كما في أول سورة الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، أين هي؟ تصل نارا حامية. إذن هي عاملة تعمل وتخشع وتنصب وتخاف وتوجل، لكنها على غير علم وعلى غير بينة، ولا يستفيدون من هذه العبادة. بل قال الله تعالى وجوه يومئذ، قال هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لأنها عملت بغير علم، عملت بغير علم. واليهود علموا ولم يعملوا، وأما المنعم عليهم ومن سار على طريقهم فهم الذين يعلمون ثم يعملون بما علمهم الله سبحانه وتعالى. فإذا لابد علينا إذا تعلمنا من بطون الدفاتر أو على رؤوس المنابر أو في المدارس أو في المحاضرات أو عن طريق الجوال، كل ما بلغنا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لابد علينا أن نمتثل وأن نعمل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن ربي سبحانه وتعالى. وإلا الخوف، كل الخوف أن المرء يتعلم العلم ولا يعمل به. وقد صح في الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ثم ذكر من بينهم متعلم العلم وقارئ القرآن يؤتى به يوم القيامة ويقال له تعلمت العلم وأقرأت القرآن، فماذا السؤال؟ فماذا عملت به؟ دل على أن العمل هو المحك وهو المربط وهو المدار. قال فماذا عملت به؟ فيريد أن يكذب في يوم الفضيحة، يريد أن يكذب في يوم الكاشفة، يقول يا ربي تعلمت العلم وعلمته فيك وقرأت القرآن وأقرأته فيك، فيقال كذبت للبعيد، يقال كذبت ولكن تعلمت العلم ليقال عالم، ليقال دكتور، ليقال شيخ، ليقال علامة، ليقال معك الماجستير، ليقال بأنك مثقف، ليقال بأنك مفكر، تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، اذهبوا به إلى النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ثم ذكر من بينهن عن علمه ماذا؟ ماذا عمل به. إذن لابد للمسلم أن يتعلم العلم وأن يعمل بالعلم، بل كل ما جاءك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وشعيرة من شعائر الدين امتثل بها مباشرة، والله تعالى قد أمرنا بذلك بطاعته وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما الطاعة تكون بالامتثال لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أكرمنا الله عز وجل بالعلم ثم عملنا بهذا العلم، والعمل بالعلم من أسس وقواعد حفظ العلم، فإن العلم الذي لا يعمل به ينسى، حتى قال بعض السلف وإبراهيم الحربي يقول من أراد أن يحفظ حديثا فليعمل به، من أراد أن يحفظ حديثا فليعمل به. لذلك لو تقرأ أنت الأيام والليالي الطوال في الحج لن تدرك معنى الحج حتى تحج. فإذا حججت بيت الله تعالى عرفت الحج، وأصبح الحج عندك سهلا يسيرا لأنك تعلمت ثم عملت. فالإنسان إذا لابد أن يتعلم ثم يعمل، وعلم وعملك بعلمك يثبت العلم، العمل بالعلم يثبت العلم لأنه من دين الله سبحانه وتعالى. فإن تعلمنا العلم وعملنا بالعلم، دين الإسلام دين جماعة، دين رحمة، دين أمة، دين بذل، دين عطاء، دين خدمة، دين دعوة. لا يكفي الإنسان يقول ليس لي دخل بأحد ولا علي من أحد، لا، بما أن الله هداك واجتباك واصطفاك واختارك وجعلك من العالمين العاملين، ادعو الزوجة، ادعو الجار، ادعو الأبناء، ادعو البنات، ادعو الأصدقاء، ادعو كل أحد، أشفق على الناس، أنقذهم من نار جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على الصفا مقاما اتهموه من بعده بالجنون، قال هذا مجنون، ألي هذا جمعتنا؟ وهو يصيح في الناس على الصفا: يا ناس أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم يا الله شيئا. ووصف نفسه بأنه نذير العريان، بأنه لو أتاكم جيش من خلف هذا الجبل وقلت لكم بأنه سوف يختطفكم ويقتلكم، ما أنتم مطالب بالدعوة يا الله سبحانه وتعالى بقدر ما تستطيع، بالمشافهة، بالمكاتبة، بالمراسلة، بالمعاملة، بالقدوة، بكل ما تستطيع كن داعي يا الله سبحانه وتعالى، فإنك إن كنت داعية فأنت على سنن محمد صلى الله عليه وسلم. أليس هو الذي قال الله تعالى له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا هو الثالث مما في سورة العصر، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلن تصدق تبعية النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كنا دعاه إلى الله سبحانه وتعالى وعلى بصيرة. فالذي لا يدعو إلى الله ولو كان على بصيرة ليس من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان دكتورا شيخا علامة عارفا مفكرا خبيرا مهما تكن أوصافك، والله لن تكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم حتى تكون داعي إلى الله. أدعو إلى الله. الثاني على بصيرة، الذي على غواية وعلى جهل وعلى هوى وعلى ضلال هذا ليس من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لن يكون من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام إلا بهذين الشرطين: داعية إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى علم وعلى بصيرة وعلى هدى ونور من الله عز وجل. إذن لابد علينا أن نكون دعاة، أن نرشد الناس، أن ننقذ الناس في كل أحوالنا وفي جميع شؤوننا وفي كل مكان وفي كل زمان. أنت داعية إلى الله، لو كان بالقدوة، لو كان بحسن التعامل في البيع والشراء، كنت منصفا، كنت صادقا، كنت موضحا، كنت مبينا، كنت ناصحا، حتى في المعاملة تحتسب بهذا التعامل الصادق مع الناس الدعوة إلى الله بأن هذا الشيخ وهذا الرجل يعبر عن الدين. لذلك قلت في بعض المحاضرات: أنت الإسلام، أنت الإيمان، أنت محمد، أنت محمد. تقول أنا مسلم، والمسلم من هو؟ هو تابع من؟ تابع محمد. إذا لابد أن تعبر لنا عن صورة محمد صلى الله عليه وسلم، فالناس لا تراك إلا محمد. عندما ترى الشيخ على المنبر له لحية ويأمر وينهى ويتلو الآيات ويبكي ويخطب، لا يرونك إلا محمد. إن أحسنت قالوا أحسن دين محمد، وإن أساءت قالوا أساء دين محمد. حتى الذين يعيشون في الغرب وعند بلاد الكفر الناس لا تعرف إلا الإسلام، إن أحسنت قالوا أحسن الإسلام، وإن أساءت قالوا أساء الإسلام. فلا تكن أنانيا، لا تكن أنانيا تظن بأنك تعبر عن نفسك. يا طالب العلم، يا الداعي إلى الله، يا مسلم، يا من تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا تكن أنانيا تظن بأنك تعبر عن نفسك. أن تعبر عن الدين، أن تعبر عن الإسلام، أن تعبر عن كل المبادئ الحسنة. فينبغي أن نظهر للناس بالمظهر الحسن، وندعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى بالطريقة الحسنة، حتى إذا أحسننا قال الناس أحسن الإسلام، ولله در هذا الدين الذي هو عليه، أحب هذا الدين وثم ينضم إليه. وإن أسأت قال لا أريد هذا الدين، دين بخل، دين غش، دين خداع، دين لؤم، دين نذالة، لا لا أريد هذا الدين، وإنما يريد الدين الذي يكون فيه صفاء ونقاء ويحبه الإنسان. إذن لابد علينا أن نظهر للناس محاسن الدين، ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، نعاملهم بالتي هي أحسن، نظهر لهم بالأخلاق الحسنة التي إذا هم أحبوها أحبونا، وإذا هم أحبوها وأحبونا أحبوا الدين الذي علمنا هذا الصدق، الذي علمنا هذا الكرم، الذي علمنا هذا النقاء. لما جاء اليهودي عند سلمان الفارسي وقال: محمد علمكم كل شيء؟ قال: نعم، علمنا حتى قضاء الحاجة، حتى الحمام أدبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما نسير بنظام ونسير بنظافة ونسير بصدق ونسير بأمانة ونسير بإخلاص ونسير بنصح، عند ذلك نكون خير قدوة وخير أسوة وخير دعاة إلى دين الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا حركنا الشفتين وأمرنا ونهينا وأرشدنا وتلونا شيء من كلام الله عز وجل؟ هنا نكون على سنن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كلنا دعاة، كلنا دعاة، ندعو إلى دين الله سبحانه وتعالى بكل ما نستطيع من جهود محتسبون إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أكرمنا الله تعالى بالعلم ثم أنعم علينا بالعمل ثم دعونا الناس إلى الله عز وجل، لا بد من القيد الذي أشرت إليه آنفا: الصبر. قال أهل العلم: الصبر هنا يعود على هذه الثلاث. قال الشيخ محمد عبد الوهاب: والصبر على الأذى فيه أي في العلم، لأن المدار كله على العلم. قال العلم العمل به أي بالعلم، الدعوة إليه أي العلم، الصبر على الأذى فيه يعني كل ما يأتي من وراء العلم اصبر، في طلبك للعلم اصبر، وأن تحضر دروس اصبر، وأن جالس معنا الآن اصبر، وأن تحضر الخطبة اصبر، وأن تأتيك بالمجال لا يأتيك بالسهولة، لا بد من تعب، لا بد من مصابرة، لا بد من مكاتبة، لا بد من رحلة إلى العلماء، لا بد من حضور مجالس علم ومجالس ذكر وقراءة، كل ما تستطيع أن تقدمه قدمه من أجل نيل العلم. فإذا العلم وطلب العلم يحتاج منا إلى صبر، العمل يحتاج منا إلى صبر، خروجنا من بيوتنا الآن مع البرد الشديد إلى المسجد ألا يحتاج منا؟ بعد 20 سنة تتعب تمل وتأخذ تقاعد، وهناك وظائف الدوام فقط أول النهار، وعندك بعد أيام إجازة وأنت متعب منه، لكن هذا معك من اليوم إلى يتوفاك الله. ولذلك الله تعالى أمرنا به، قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا على الصلاة، اصبروا على الزكاة، اصبروا على الصيام، اصبروا على الحج، اصبروا على بر الوالدين مهما قسوا عليك، اصبر، اصبر على صلة الأرحام مهما جفوا عليك، اصبر على طلب العلم، اصبر على كل طاعة. فإذا ديننا قوامه على الصبر، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا إيمان لمن لا صبر له. فإذا العلم وطلب العلم يحتاج منا إلى صبر، العمل بالعلم يحتاج منا إلى صبر، الدعوة إلى العلم تحتاج منا إلى صبر. يشتمونك، يستهزئون بك، يضربونك، يطردونك، ينقتون مجالستك، لست بأنقى عرضا ولا أسلم مكانة ولا أشرف رتبة من أنبياء الله محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا مجنون، قالوا كذاب، طعنوا في عرضه، أخرجوه من أرضه، شجوا رأسه، أدموا وجنته، كسروا رباعيته، مع ذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الحمد لله اليوم لن نقاسي ولن نعاني ما عانها النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت في بيتك فقط بالجوال اكتب رسالة، اكتب آية، اكتب حديثا، ثم انشره للمجموعة، انشره لأصدقائك، لأهل بيتك، لمن تعرف، دع الناس تستفيد وتتعلم، وأنت تنام وعين الله لا تنام، والله تعالى يكتب، يكتب الله سبحانه وتعالى لك الملائكة، يكتب الله تعالى فيما أذن للملائكة أن يكتب كل ما تعمل من عمل صالح في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن لابد على الإنسان أن يصبر في الدعوة إلى الله عز وجل مهما قاس ومهما عانى، فهو على سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل. فإذن ملاك الأمر على الصبر. يقول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في هذه الآية سورة العصر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قال في هذه الآية معنى لطيف. الإيمان عند أهل السنة 3 أركان: قول وعمل واعتقاد. فالله تعالى قال إلى الذين آمنوا ثم قال وعملوا الصالحات، فاستثنى الله تعالى من هذه 3 العمل الصالح، دل ذلك على أن العمل الصالح مهم فاستثناه الله تعالى لأهميته. ثم قال وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. التواصي بالحق عمل صالح، لأن الأعمال سيء وعمل قبيح، وعمل صالح وعمل فاسد. فالله تعالى قال إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاستثنى الله عز وجل العمل الصالح من مطلق الإيمان لأهميته. ثم التواصي بالحق استثناه الله تعالى من العمل الصالح، وللأعمال الصالحة كثيرة، ومن الأعمال الصالحة التواصي بالحق الذي هو الدعوة إلى الله تعالى، كما قال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فاستثنى الله تعالى الدعوة إلى الله عز وجل من سائر الأعمال الصالحة دلالا على أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعلى علو منزلتها. ثم قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر حق لا باطل من دين الله عز وجل، أمر الله تعالى به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن ملاك الأمر في الصبر. فمن لا صبر عنده، يقول الشيخ رحمه الله، فمن لا صبر عنده لا يتعلم العلم ولا يعمل بالعلم ولا يدعو إلى العلم، فملاك الأمر كله في الصبر. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على أذى في سبيل الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير، الله يثيبكم ويكتب أجركم.